حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا جل وعلا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسعدني أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم فتاوى الرحمة للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، والله تعالى أسأل أن يرزقني وإياكم السداد والتوفيق والإخلاص، وأن لا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أطال الله في عمرك شيخ الفضل ومربي الجليل، ربنا يبارك فيك وفي عملك وفي صحتك وما يحرمنا منك، ويديك الستر والعافية والصحة ويبشرك مع أعلى عليين يوم الحشر العظيم إن شاء الله. أنا كنت اتصلت بحضرتك، والله بحس برضا ربنا لما بكلم حضرتك يا شيخ محمد، وأبشرك إن حضرتك قلت لما المرء صالح عندما يرأى يذكر الله، فإحنا كل ما بنشوفك بنذكر ربنا. والله والله يا شيخ محمد غيرت حياتنا ولكل خير، والله ربنا يبارك فيك. كان لي عند حضرتك استفسار، أنا سألت حضرتك الحلقة اللي فاتت عن تقصير الشعر، وحضرتك قلت لي أجوز، بس أنا ما وضحتش لحضرتك إن الشعر المدرج، قص الشعر بالتدريج، مش شبيه بالرجال قوي يعني طويل شوية بس مدرج، يعني مش لغاية الودن زي ستنا عائشة رضي الله عنها أو لغاية الكتف، فهل يجوز أم لا؟ ونفسي أقترح على حضرتك اقتراح إن إحنا بنشوف قنوات كتير ملهاش لازمة، واحد واثنين، ليه ما نشوفش قناة الرحمة واحد واثنين؟ وبالله عليك ما تحرمونا من فضل إن إحنا ندعو من القناة، الرسائل ساعات ما بتوصلش وحضرتك وضحت ده المرة اللي فاتت، فإحنا عاوزين حاجة أكتر من كده، إحنا ساعات يا شيخ محمد ما بنلاقيش أوجه خير يعني نستثمر فيها أموالنا، فيا ريت يكون في دعم لقناة الرحمة واحد واثنين زي مؤسسة أو حاجة خيرية زي قافلة الرحمة كده، تبقى حاجة عامة لكل حاجة، سواء قنوات دينية تانية أو سواء الناس إحنا ممكن ما نعرفش نوصلها، عشان إحنا ربات بيوت عاديين يعني وأجوازنا شغالين، فبتمنى وبرجو من حضرتك دوت يا ريت حضرتك تفكر فيها، وبتمنى وبسأل حضرتك إنك بالله عليك تدعيلي بالذرية الصالحة وربنا يسترنا وزوجي ويثبتنا ويجعلنا على الحق يا رب، وينفع الأمة بك يا شيخ محمد وينفعنا بعلمك بالطريقة المبسطة السهلة، وربنا يبارك لك يا رب. أنا شفت رؤية إن أنا برضع بنت وحفظك الله اللبن نازل مني كتير قوي، وأنا كنت حاسة إنها سخنة ومحتارة، فهل هذه رؤية خير يعني وأنا محرومة من الذرية؟ وبالله عليك ما تنساني من صالح دعائك، فوالله فوالله يا شيخ كل صلاة بفتكر حضرتك وبدعي لك بكل خير حضرتك والقناة وجميع المسلمين، وشكرا وربنا يجازيك عنا كل خير ويديك الصحة والعمر يا رب.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يسترك في الدنيا والآخرة، وأن يرزقك الذرية الصالحة، وأن يرزقني وإياك وزوجتي وإخواننا وأخواتنا الثبات، إنه ولي ذلك والقدر عليه. استقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي الشيخ محمد حسان،
أهلا وسهلا.
والله سألت الله جل وعلا وأنا ساجد أن يوفقني للاتصال بك، والله والحمد لله أن استجاب الله لي.
جزاك الله خيرا، شكر الله لك.
معك أبو معاذ من الجزائر.
أهلا وسهلا أبو معاذ، ربنا يبارك فيكم وفي شعب الجزائر.
آمين يا رب العالمين. أشهد الله جل وعلا أني أحبك في الله شيخ محمد حسان.
أحبك الذي أحبتني فيه وجمعني وإياك بهذا الحب في ظل عرش.
فقط أذكرك فضيلة الشيخ أنه في يوم السبت رزقت بمولود وهبني الموهوب جل وعلا بمولود وسميته باسم معاذ.
نعم.
فأريد من حضرتك أن توجه لي نصيحة حتى أربيه جيلا يحاكي جيل الصحابة إن شاء الله.
الله أكبر، حاضر.
وأرجو أن تبين لي الخطوات من اليوم الأول إلى يوم إحياء سنة العقيقة. لأني لا أعرف شيئا عن سنة العقيقة.
حاضر.
لدي أسئلة فضيلة الشيخ.
نعم.
السؤال الأول، فيه أطفال وشباب، أريد أن توجه لهم نصيحة. فيه شباب وأطفال يقلدون تقليدا أعمى من الغرب.
نعم.
في طريقة الكلام وقصة الشعر وغير ذلك، وهناك أطفال يقلدون الغرب في طريقة قصة الشعر.
نعم.
فهناك من يقلد لاعبي الكرة، وأقول لك يا شيخ محمد، كثر من يقلد الغرب وقل من يقلد الصحابة.
نعم.
فأرجو أن توجه نصيحة لهؤلاء.
حاضر.
السؤال الثاني، هذا شخص يأتي بأحاديث مزعومة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول بأن الأحاديث الواردة عن القبض في الصلاة كلها أحاديث ضعيفة ومضطردة وإلى غير ذلك. وهناك من يقول أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل يديه في الصلاة في آخر حياته.
نعم.
أرجو أن توضح هذه المسألة، بارك الله فيك.
حاضر.
ثالث سؤال، بارك الله فيك، إذا دخلت المسجد والإمام قد ركع، هل أركع بعد دخولي من الباب مباشرة حتى أدرك الركوع؟ وهل يجوز لي أن أمشي إلى الأمام يعني حتى ألتحق بالصف؟
حاضر.
بصف المصلين يعني.
حاضر، جزاك الله خيرا. أجيبك إن شاء الله تعالى، جزاك الله خيرا. طيب، أستقبل صلاة آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
ربنا يبارك في عمرك.
آمين.
ويبارك في والدة حضرتك يا رب، ويصلح حالها.
آمين يا رب.
ويجعلها يا رب يعني، ويجعلها كرة عينها في الدنيا وفي الآخرة.
آمين، شكرا الله.
والله يا شيخ محمد، أنا كان مستقطع إليها أن أنا أنظر إليها أو أقبل يديها. والله يا شيخ محمد،
الله يسترك ويرفع قدرك.
ربنا يرزقها حسن خاتمة ويرزقها الفردوس الأعلى في الجنة يا رب.
اللهم آمين. اللهم آمين.
يا شيخ محمد، أنا والله بقى لي أكثر من عام عايز أسأل حضرتك عدة أسئلة يعني.
تفضلي.
أنا لي ابن، يعني دي أول حاجة هو طلب منه، يعني لي ابن عنده 6 سنوات.
نعم.
بيقلد حضرتك في كل حاجة، سبحان الله. هو يعني كل ما يدخل إلى منزل أو بيتي ويلاقيهم يعني مثلا بيتفرجوا على فيلم أو يسمعوا الأغاني، يقول لهم حرام عليكم الشيخ محمد حسان، قال الأفلام ساقطة والمسلسلات ساقطة والأغاني حرام. فسبحان الله، يعني بيقال لي حضرتك في كل حاجة، بس في حاجة كل ما بقول له يعني صلي أو حاجة يقول لي أنا ما شفتش الشيخ محمد بيصلي خالص. يعني هو طفل طبعا مش عارف، يعني ما شفناهوش في القنوات بيصلي. فاحنا بنطلب بس من القناة ومن إدارة إن هم يجيبوا حاجة لحضرتك كده، حضرتك بتصلي عشان الأطفال يقلدوا حضرتك يعني.
حاضر.
هم بيحبوا حضرتك والله يا شيخ محمد.
حاضر.
في سؤال كمان يا شيخ محمد، احنا انا ليا اخت بتشتغل في دار ايتام، بس احنا في بلد ارياف يعني. هي بتروح الدار ديت في سفر، بتروح في سفر، فهي بتقيم هناك اسبوع وبتروح يومين مثلا. فهل ده كده يعني شغلها ده مثلا كده حرام ان هي بتكون في خارج المنزل يعني؟ بس مع العلم ان الدار هناك كلها مش مختلطه، كلها بنات وفي امن بره وحراسه وكده يعني.
طيب.
وكمان يا اخ محمد، هي ساعات احيانا بتروح عند اختها بيت عند اختها وبدون محرم، وزوج اختها بيكون في المنزل، برضو ده حرام ولا حلال؟
طيب.
وفي سؤال كمان يا شيخ محمد، احنا عندنا في بلدنا الصوفية دي انتشرت جامد، او انتشر النار في الهشيم يعني زي ما بيقولوا، واعتقادات خاطئة جدا يعني، مش عارفين نعمل ايه. يا شيخ محمد، يا ريت حضرتك تعمل لنا خطبة كده على قناة الرحمة للصوفية، وتعرفهم ايه الصوفية دي واصلها ايه، لان فعلا والله يا شيخ محمد يعني مش عايز اقول لك كتر الموالد في البلاد دي كتير جدا. فعاوزين يعني حضرتك تقول لنا برضو يعني تعمل لهم خطبة ان شاء الله في جبريل يسأل والنبي يجيب يعني كده يعني.
حاضر.
وفي حاجة كمان يا شيخ محمد، في أخت كانت عندها 20 سنة وهي حامل، استأصلت الرحم وفي أثناء الولادة يعني. فأغلب الناس ما يعرفوش إنها استأصلت الرحم وابنها كبر دلوقتي، فكل ما حد يكلمها يقولها ربنا يرزقك السرية الصالحة. فهي بتقول اللهم أمين، بس هي عندها يقين من جواها إنها طبعا مش هترزقها السرية الصالحة لأنها استأصلت الرحم. فهي كده حرام عليها، ان هي في يقين من جواها ان فعلا ان هي مفيش حاجه زي كده، بتعود الناس بس تقول لهم امين بس على دعوتهم دي، فهل كده عليها اسم او ذنب؟
حاضر يا اختي. حاضر. طيب استقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا محمد. اهلا وسهلا.
الله يحييك. معك محمود من السعوديه.
مرحبا بك اخ محمود.
جزاكم الله كل خير.
اهلا وسهلا.
ربنا يتقبل منك وربنا يجزيك كل خير على ما تقدمه للاسلام والمسلمين.
واياك ربنا يعزك.
نحبك في الله.
احبك الذي حبتني فيه. ربنا يبارك فيك.
الله يجزيك كل خير يا عم الشيخ. سؤال بعد المحاضره. شركة يعني تعرض علي بضاعة ثم أعرضها على العميل وأضع فيها نسبة الربح ليا.
بتعرض على حضرتك بضاعة إيه؟ تديها لك بتشتريها أنت يعني؟
أشتريها.
أنت بتشتري البضاعة من الشركة؟
بشتري البضاعة من الشركة بس قبل يعني الشركة تعرض علي البضاعة ثم أعرضها أنا على العميل.
لا استنى الله يبارك لك. استنى أخ محمود. حضرتك الشركة بتعرض عليك بضاعة وأنت تشتري هذه البضاعة وتتملكها؟
لا قبل أن أتملكها.
أيوة.
أعرضها على العميل ثم أشوف يعني العميل هل هيتقبلها أم لا. إذا تقبلها بشتريها من الشركة ثم بضع عليها نسبة ربحي وأعطيها للعميل.
بتشتري البضاعة من الشركة وتصبح البضاعة ملكا لك؟
لا قبل ما اشتريها بعرضها على العميل الاول.
لا بأس. لكن انت حضرتك بتشتري البضاعه من الشركه وتصبح البضاعه ملكا لك.
نعم.
لكنك لو حتى لو عرضتها بعد ان تصير ملكا لك لا تكره هذا العميل على شرائها.
لا يعني قبل ما اشتريها بشوف العميل اذا كان هيشتريها ام لا.
حضرتك بتقول لي والله انت انا عندي بضاعه كذا 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 وانا بقول لك انا محتاج هذه البضاعه. وبعدين انت جيت اشتريت هذه البضاعة وانا جيت في وقت من الاوقات لك لا والله انا مش محتاج. هل في بيني وبينك اتفاق مبرم على انه يلزمني ان اشتري منك هذه البضاعة؟
لا.
طيب خلاص. طالما انا اجيبك حالا طالما ان السلعة اصبحت ملكا لك ولا تلزم العميل على شراء هذه السلعة فلا حرج عليك ان تبيعها لان هذه الصورة ليست بيعتين في بيعة واحدة. إنما إذا كنت تدخل وسيطا بين الشركة وبين العميل ثم تأخذ السلعة من الشركة وتبيعها لك الشركة بسعر ثم تبيع أنت نفس السلعة إلى العميل بسعر آخر فهذه بيعتان في بيعة وهذه صورة من البيوع الربا المحرمة لا تحل لك. أما إن صارت السلعة ملكا لك فلك أن تبيعها بالسعر الذي تريد فإنما هو عرض وطلب ولا إثم عليك ولا حرج والله أعلم. طيب استقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا شيخ محمد.
الله يحييك. اهلا وسهلا.
بسال الله العظيم ان يمتعك الله بنعمه الصحه والعافيه.
اللهم امين.
واسال الله العظيم ان يشفي شيخنا الجليل شيخ مقدام الحضره.
امين يا رب. اللهم
ارد الينا ردا جميلا.
امين يا رب.
والله يا شيخ محمد عايزه ممكن اسال حضرتك شويه اسئله يعني.
اي طيب نعم.
عايزة أعرف ما معنى التقوى لغة واستراحا.
حاضر.
وكيف أحقق طمأنينة القلب وكيف أحقق سكينة النفس وعايزة أعرف كمان إن أنا كيف أحقق الوسطية في كل أمور حياتي.
المصداقية.
الإيه
المصداقية؟
الوسطية.
الوسطية نعم.
في كل أمور حياتي.
نعم.
وأريد من فضيلتك طلب يعني عايزة أعرف العشر خصال لمكارم الأخلاق اللي حضرتك قلتهم قبل كده في برنامج جبريل يسأل والنبي يجيب.
حاضر.
شكرا جزاك الله خير.
وإياكم. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
بارك الله في حضرتك ونفعنا الله بعلمك وسدد خطاك ووفقك.
امين يا رب. واياكم.
سؤالي يا شيخ ما الحكم لو نسي الخاطب شكل مخطوبته المنتقبة هل يجوز له ان يراها؟
حاضر.
جزاكم الله خيرا.
واياكم.
جزاكم الله خيرا.
واياكم. الله يسترك. عليكم السلام ورحمة الله. استقبل السؤال الآخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أريد أن أسأل فضيلة الشيخ.
تفضلي يا أختي. نعم تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أريد أن أسأل فضيلة الشيخ محمد السلام.
معك يا محمد تفضلي.
فضيلة الشيخ.
نعم تفضلي. أهلا وسهلا.
لسؤال.
لو سمحت ارفع الصوت قليلا.
نعم.
فضيلة الشيخ.
نعم.
سأجري إن شاء الله عملية جراحية.
أنا لا أسمعك، لو رفعت الصوت قليلا جزاك الله خيرا.
نعم أبي الفاضل.
نعم.
جزاك الله عنا كل خير وبارك الله فيكم.
آمين يا رب.
أبي الفاضل.
نعم.
سأجري إن شاء الله عملية جراحية.
نعم.
وأدخل المستشفى.
نعم.
سؤالي يتمثل كيف سأقضي صلاتي؟
حاضر.
وماذا أفعل بها؟
حاضر.
السؤال الثاني.
نعم.
بالنسبة للسؤال الثاني، هل ثبت بالنسبة للسؤال الثاني؟
نعم.
قال بعض المفسرين في سورة الملك في آخر آية.
نعم.
عندما نقرأ قوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين.
نعم.
قال بعض المفسرين يمكن أن نقول عند الانتهاء من هذه الآية الله تبارك وتعالى.
نعم.
فهل يجوز أن نقول هذه الكلمة في صلاة الفريضة أو في صلاة الفريضة أم لا؟
حاضر يا أختي، أسأل الله لك العافية وأن يخرجك إن شاء الله تعالى سالمة غانمة، إنه ولي ذلك والقدر علي. أستقبل اتصالين أخيرين لأن الوقت اليوم ضيق قبل المغرب. أستقبل اتصالين أخيرين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، تفضل
شيخ محمد.
نعم تفضل.
إني أحبك في الله شيخ محمد.
أحبك الذي أحببتني فيه.
أنا عاوز من حضرتك بس معلش رقم يعني مكالمة خاصة بعد البرنامج.
حاضر.
إما على المحطة وإما من موبايلك الخاص.
على نفس
ضرورية جدا جدا يا شيخ محمد، الله يستر عليك.
على نفس الرقم بعد 10 دقائق من الحلقة إن شاء الله سأنتظرك بإذن الله تعالى. على نفس الرقم بعد انتهاء الحلقة 10 دقائق سأنتظرك إن شاء الله تعالى. إن تأخرت عن ذلك سأنصرف، فأسأل الله يسر لي ولك. السلام عليكم. سؤال أخير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
ازيك يا شيخ محمد؟
يا اهلا وسهلا،
والله انه احبك في الله.
احبك الذي احببتني فيه.
لو سمعت يا شيخ، ما حكم الصلاة خلف امام ينكر السنة ويزعم انه من القرآنيين وينكر عذاب القبر ورحلة الاسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الامام معين من قبل الاوقاف وقد نعم. قدمت فيه شكاوى كثيرة من المصلين لوزارة الاوقاف وتم نعم. استدعائه لعقد لقاء بينه وبين عميد كلية اصول الدين.
نعم.
وأقام عليه الحجة وبيّن له أخطاءه وخطر ما ينكره ولكنه لم يقتنع.
عميد كلية أصول الدين.
قد تم استدعاء عميد كلية أصول الدين ليقيم عليه الحجة ويبين له أخطاءه وخطر ما ينكره هذا الإمام.
نعم.
ولكنه لم يقتنع وما
نعم.
زال يعمل في المسجد إماما، فما حكم الصلاة خلفه؟
حاضر.
وترك الدعاء لي يا شيخ.
أسأل الله يثبتني وإياك. طيب أعتذر لإخواني وأخواتي على الهاتف، وأعلم أن الأسئلة كثيرة لكن الوقت في هذه الحلقة ضيق، أسأل الله أن يوسع علينا وعليكم. أشرع في الإجابة على الأسئلة مستعينا بالله تبارك وتعالى، سائلا الحق جل وعلا لي ولكم السداد والتوفيق. الأخت جزاه الله خيرا تسأل عن قصة الشعر، وقد ذكرت في اللقاء الماضي أن الشعر إن كان لمة أو جمة فلا بأس بذلك، أما إن كان فوق ذلك فهو تشبه بالرجال، وأخشى ألا تقع المسلمة وأخشى أن تقع المسلمة في مثل هذا، فحري بأختنا الفاضلة ألا تفعل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من الرجال بالنساء، والمتشبهين لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فلا ينبغي أن تعرض المسلمة نفسها للعن الله، أي لطردها من رحمة الله تبارك وتعالى. أما إن كان الشعر كما ذكرت لمة يعني يصل إلى الكتفين أو جمة يصل إلى شحمتي الأذنين وغطي شحمتي الأذنين فلا بأس بذلك والله تعالى أعلم. قناة الرحمة 1 و2 أسأل الله أن يسر لنا ذلك، ويعني أنا لا أرجو أكثر من أن يوفقنا الله تبارك وتعالى في هذه القناة المباركة، فالقناة لها منهج ولها خريطة ولها غاية ولها هدف، وبفضل الله تبارك وتعالى نجتهد أنا والفريق المبارك الذي يعمل معي من المشايخ والعلماء والدعاة والموظفين والإداريين والمهندسين والفنيين إخراج هذه الرسالة التي تحملها القناة بوسطية وحكمة وأدب ورحمة وتواضع، وأعلم أن هذه الأمانة أمانة ثقيلة وحمل كبير، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أداء هذه الرسالة. ولا شك أن لي أملا كبيرا في الله تبارك وتعالى أن تقام قناة الرحمة للأطفال، لا أخفيكم سرا، يعني هذا رجاء، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، أن نخصص قناة للأطفال كاملة بحيث نساعد الأسرة المسلمة في البيت في تربية الأطفال من سن معين إلى سن معين. يعني هذه لا شك، هذا رجاء عندي وهذا أمل كبير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك، لأن مخاطبة الأطفال أمر ليس باليسير، وتربية الأطفال في ظل هذا الزخم الإعلامي الضاغط الذي يقدم لأولادنا مادة مختلة من الناحية العقدية ومن الناحية التعبدية ومن الناحية الأخلاقية ومن الناحية السلوكية، يعني هذا أمر يؤلمني كثيرا، لأن الطفل في هذه المرحلة يتشرب كل شيء يعرض عليه. فأود فعلا أن تكون هنالك قناة لا للتسلية، يعني التسلية يبقى جزء من برامج هذه القناة، لكن ما تبقاش القناة من أولها إلى آخرها أغاني ورقص وطبل وزمر ويبقى هو ده اللي بيقدم الأطفال. لا، أنا أود أن أعلم فعلا الأطفال الإسلام من الألف إلى الياء، أود أن أقدم لهم التفسير بلغة الأطفال، أود أن أقدم لهم العقيدة بلغة الأطفال وبعقلية الأطفال، أود أن أقدم لهم السيرة كاملة، أود أن أقدم لهم العبادات كاملة، أود أن أقدم لهم الأخلاق كاملة، أود أن أبسط لهم التاريخ كاملا. نعم أود، يعني هذا أمل عندي كبير لا أخفيه، أود أن فعلا تكون هناك الرحمة للأطفال لتقدم الإسلام مش لتقدم اللعب. أنا اللعبة هيكون موجود، الترفيه هيكون موجود، مراعاة عقلية الطفل ستكون موجودة، هذا أمل أرجو الله سبحانه وتعالى أن يحققه، وإن لم يتحقق يعني في وجود هذا الفريق الذي يعمل الآن، فأرجو الله عز وجل أن يوفق في المسلمين من يقوم بهذه الرسالة. فأنا دائما أقول ليست العبرة من يرفع الراية، المهم أن ترفع الراية، وأقول دائما ليست العبرة من يقول الحق، المهم أن يقال الحق. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين، أن نبارك في أطفالنا وأولادنا، إنه لي ذلك والقدر عليه. أما بالنسبة لدعم القناة فجزاك الله خيرا أختي الكريمة، وقد ذكرت أننا بفضل الله تبارك وتعالى في ستر من الله جل وعلا، لا نحتاج دعما بفضل الله تبارك وتعالى من الأفاضل، نحن في ستر من الله جل وعلا. وأشهد الله عز وجل أننا لا نتاجر بدين الله تبارك وتعالى، ولو كانت عندنا القدرة أن نتصل نحن على إخواننا وأخواتنا حتى لا نكلف أخا أو أختا جنيها واحدا في الاتصال، أقسم بالله وسأسأل عن هذا القسم بين يدي الله جل وعلا، لو عندنا القدرة على ذلك لفعلت ذلك، لكن يعلم الله أن حجم الإنفاق في القنوات لا يعلمه إلا الله، وكثير من إخواني الأفاضل الذين يعملون في حق الإعلام يعلمون ما أقول، حجم الإنفاق في مثل هذه القنوات كبير جدا، قد لا يتصور كثير من إخواننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات. ولذلك أنا لازلت أؤكد وأكرر، يعني أطلب المسامحة بصدق من كل أخ ومن كل أخت قد يغيب دقيقة واحدة على الهاتف دون أن يتيسر لإخواننا في غرفة التحكم أن يوصلوه بالشيخ داخل الاستوديو، يعني أطلب منهم المسامحة وأن يجددوا النية في أن هذه القروش أو الجنيهات التي تصل إلى القناة أسأل الله أن يسامحونا فيها حتى لا يدخل على إخواننا في قناة الرحمة جنيه واحد حراما أو فيه شبهة حرام. أسأل الله عز وجل أن يرزقناكم الحلال، وأشكر لأختنا الفاضلة هذه الغيرة وهذه الأمنية الصادقة، وأود أن أبشركم بأننا بفضل الله في حاجة إلى دعم معنوي، إلى الدعاء وإلى التسديد وإلى النصح وإلى التوجيه الهادئ الهادف البناء المهذب المؤدب، وبفضل الله تبارك وتعالى نحن في ستر من الله عز وجل، وأسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأسأل الله أن يرزقك أختي الكريمة ذرية الصالحة، وأرجو أن تكون رؤياك بشرى خير لك إن شاء الله تعالى، وأسأل الله أن يرزقك البنت الصالحة والولد الصالح كذلك وما ذلك عليه بعزيز. الأخ الكريم من الجزائر رزق بمعاذ، أسأل الله أن يبارك له في ولده وأن يجعله على درب معاذ بن جبل، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يبارك في أولادنا جميعا وفي جميع أولاد المسلمين، أسأل الله أن يحفظهم بحفظ وأن يربيهم لنا في زمن الفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخي الحبيب، الخطوة الأولى أن تختار لولدك اسما، وما أروع وأجمل الاسم الذي اخترت له ألا وهو معاذ، وأسأل الله أن يجعل له من اسمه أوفر الحظ والنصيب، إنه ولي ذلك القدر عليه، وأن يعيذه سبحانه وتعالى من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وجميع أولادنا وأولاد المسلمين. في اليوم السابع أخي الحبيب، لا بأس أن تؤذن في أذنه اليمنى أثناء الولادة، وإن لم تكن فعلت فلا حرج عليك أن تفعل الآن، لأن الأمر ليس للوجوب وإنما على سبيل الندب والاستحباب. ولا بأس أيضا أن تقيم الصلاة في أذنه اليسرى، وإن كان حديث إقامة الصلاة في أذن المولود إن كان الحديث حديثا ضعيفا كما بينت قبل ذلك مرارا وتكرارا. وعليك في اليوم السابع إن شاء الله تعالى أن تذبح شاتين، لأن المولود ذكر، إن كان المولود ذكرا فلتذبح شاتين، وإن كان المولود أنثى فلتذبح شاة واحدة، تعق عن المولود في اليوم السابع. وسل الله سبحانه وتعالى، أكثر له الدعاء أن يجعله ذرية صالحة، وأن يجعله من أهل القرآن، وأن يجعله من أهل العلم الربانيين، ثم اجتهد بعد ذلك إن يسر الله تبارك وتعالى وبدأ ينطق استفتح عليه بالنطق بكلمة التوحيد، ثم بعد ذلك إن بلغ الثالثة أو دون ذلك بقليل أن تنتقي له رجلا من أهل الفضل ومن أهل القرآن ليبدأ في تحفيظه لكتاب الله تبارك وتعالى. فلو أنك تابعت هذا الابن إن شاء الله عز وجل قد يحفظ هذا الابن المبارك القرآن في السابعة من عمره، قد يختم القرآن كله في السابعة أو في الثامنة، وبهذا تكون قد فزت ورب الكعبة فوزا عظيما. فما أعظم وأروع أن يحفظ الوالد ولده كتاب الله ليرد بذلك ردا عمليا على هذه الهجمة الشرسة التي تعلن الآن على كتاب الله تبارك وتعالى. فنريد أن نرد ردا هادئا عمليا واقعيا، ألا هو بالاهتمام بتحفيظ أولادنا كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وبإنشاء الكتاتيب بكثرة إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك افتح عليه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن حفظ القرآن فأنا أنصح دائما بأن يبدأ الصبي بعد ذلك في حفظ ما يسمى باللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، فإن جمع بين القرآن والسنة فقد صار عالما، من جمع بين القرآن والسنة فقد صار عالما. فليست العبرة بالسن ولا بالسبق، وإنما بالصدق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا باختصار شديد جدا لأن الموضوع طويل، وأظن أن حلقات جبريل يسأل والنبي يجيب إنما هي حلقات في التربية، وبفضل الله تبارك وتعالى من تابعها من أولها إلى آخرها سيقف على منهج متكامل في التربية بإذن الله عز وجل. نصيحة لأطفالنا وشبابنا الذين يقلدون الغرب تقليدا أعمى في لبسهم وقصة شعرهم إلى غير ذلك. نعم، لطالما ذكرت أولادنا وإخواننا من الآباء والخواتنا من الأمهات والمربين والمربيات أن نؤصل قضية العقيدة وأن نثبت قضية الهوية، أن الشاب الذي يقلد الغرب تقليدا أعمى ويقلد لاعب الكرة من غير المسلمين تقليدا أعمى في ملابسهم وفي قصة شعرهم وفي طريقة كلامهم إلى غير ذلك، هذا إن دل فإنما دل على ضعف في العقيدة والهوية، لأن الإسلام أيها الأفاضل يتسم بالتكامل والشمول، ويتسم بالتميز والاعتدال، ويتسم بالتميز والمفاصلة. الإسلام يتسم بالتكامل والشمول والتوازن والاعتدال والتميز والمفصلة. المسلم له صبغة، له هوية، له عقيدة، له عبادة، له أخلاق، له سمت. لا يمكن على الإطلاق أن أربي ولدي على هذه العقيدة وعلى هذه الهوية وعلى الاعتزاز بها وبقيم دينه وبقيم وأخلاق دينه وقيم مجتمعه، إلا إذا كنت أنا في الأصل قدوة أمام ولدي، إلا إذا كنت أسوة. لا يمكن أن يعشق الولد وأن يحب الولد هذه العقيدة وهذه الهوية وهذه القيم وهذه الأخلاق إلا إذا كنت أنا ابتداء أسوة وقدوة أمام عينيه وبين يديه، إلا إذا رأى التلميذ أستاذه في فصل الدراسة يهوى الإسلام ويتخلق بأخلاق الإسلام ويعتز بهوية الإسلام، إلا إذا رأى أولادنا وشبابنا وسائل الإعلام تؤصل هذه المعاني وتجذر هذه المفاهيم في عقول وقلوب أولادنا. لكن كيف يتربى الولد على العقيدة الصحيحة وعلى حب الهوية الإسلامية والتخلق بأخلاق الإسلام وبصفات الإسلام وبزي الإسلام إلى غير ذلك إلا وهو يرى زخما إعلاميا وتربويا ضاغطا يقدم هذه الصورة الإسلامية بصورة مقززة وبصورة يرفضها الابن، يرفضها الابن، لا سيما وأن أولادنا الآن يتربون في ظل جملة هائلة من المتناقضات والأزمات والمشكلات. نعم، فقد ينشأ أو ينشأ الولد في بيت فاضل في بيت صالح على القيم وعلى الفضيلة وعلى الأخلاق وعلى العقيدة الصحيحة وعلى قيم المجتمع المسلم، ثم يخرج ليتعرف على مجموعة من الصحبة التي قد تحول بينه وبين الاستقامة والاستمرار على هذا الطريق، أو حتى في المدرسة أو حتى في النادي أو حتى على الإنترنت أو حتى على المحمول إلى غير ذلك. فهذه كلها صارت معاول هدم تهدم هذه العقيدة أو تزعزعها على الأقل، وتطمس الهوية المسلمة في عقول وقلوب كثير من أولادنا وشبابنا. حتى وقع كثير من أولادنا الآن في ما يعرف بالتمرد. التمرد له خطوات إخواني. أول مرحلة من مراحل التمرد، التمرد على البيت، يتمرد الولد وتتمرد البنت على الأسرة. قد ينظر الولد إلى والده على أنه رجل فلاح أو رجل جاهل أو رجل لم ينل قسطا من التعليم، فينظر الولد إلى والده نظرة تمرد، وقد تنظر كذلك البنت إلى أمها نظرة تمرد. قد تكون الأم أما عادية كأمهاتنا، لم تتعلم ولم تذهب إلى جامعة أمريكية أو جامعة ألمانية أو فرنسية إلى غير ذلك، فتنشأ البنت المتعلمة التي صهرت الأم الليل والنهار لتعليمها، تنشأ هذه النشأة وتنظر إلى أمها نظرة تمرد. ينتقل الأولاد من بيوتنا بهذا التمرد لينقلوا إلى المدرسة، فيتمرد الأولاد على المدرسة، على المدرسين، أو على بعض المواد التي تؤصل الفضيلة والأخلاق، ثم بعد ذلك يتمرد على المجتمع وقيمه الإسلامية، ثم بعد ذلك يتمرد على الدين، على الدين، ثم بعد ذلك يتمرد على الحق تبارك وتعالى، على الله جل وعلا. هناك الآن مواقع للإلحاد على الإنترنت، وهناك مواقع لعبد الشيطان على الإنترنت. هذه حالة خطيرة من حالات التمرد على الله تبارك وتعالى وعلى الدين وعلى الأصول والثوابت والأركان، ليصل الأمر في نهاية المطاف بعد حالة الفراغ القاتل التي يعيشها كثير من شبابنا وأولادنا، يصل الأمر بكثير من أولادنا إلى حالة التمرد على الذات. يتمرد الولد على نفسه، على ذاته، يقول لك إيه ده الولد كاره نفسه، خلاص هذه آخر مرحلة، وأنا أراها عقوبة عادلة من الله تبارك وتعالى لهذه المراحل الخطيرة من مراحل التمرد على البيت، ثم على الأسرة، ثم على المدرسة أو الجامعة، ثم على قيم المجتمع المسلم، ثم على ثوابت الدين، ثم على ذات رب العالمين سبحانه وتعالى. عقوبة عادلة أن يتمرد الولد على ذاته فيشعر بالاضطراب ويشعر بالاكتئاب ويشعر بالقلق ويشعر إلى غير ذلك من هذه الأمراض العصرية المخاطئة خطيرة، والتي لا ينكرها أي متابع فضلا عن دارس راصد لأحوال شبابنا وأولادنا. كيف نؤصل هذه الهوية؟ المسؤولية مشتركة، مش مسؤولية البيت فقط، لأن البيت قد يبني ويهدم الشارع أو صحبة السوء أو وسائل الإعلام إلا ما رحم ربي، فهناك معاول هدم كثيرة. عشان كده أنا بقول المسؤولية مسؤولية الجميع. أنا لو هنظر ما أسهل التنظير، وأنا أطيل النفس لأنها ليست إجابة على سؤال السائل الكريم فقط، بل هي تأصيل لقضية مجتمع، لقضية أمة، فأولادنا يعيشون الآن هذا الواقع الذي أؤصل له. فالمسؤولية مسؤولية الجميع، مسؤولية الأسرة، وأنا أقول أول وأخطر مسؤولية هي مسؤولية الأسرة، أخطر المسؤوليات. أنا لا أقلل من خطر مسؤولية التعليم والإعلام والأندية الرياضية والمؤسسات الدينية والشوارع بكل ما فيها، لا أقلل أبدا من خطر هذه المؤسسات، وإن كنت أقول يبقى دور الأسرة هو الأول. أنا لا أقول ذلك اجتهادا من عند نفسي، بل هو كلام النبي الصادق صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه. يا الله، شايف اللفتة النبوية البليغة دي؟ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المسؤولية الأولى على الوالدين، على الأسرة. ليه؟ لأن الأسرة هي التي تخط الخطوط الأولى على قلوب وعقول أولادنا، إما أن تكون هذه الخطوط خيرا أو شرا. طيب يا مولانا، أنا خط خطوط الخير وبعد ذلك أخرج الولد فانفلت، لا إثم عليك، أديت ما عليك وأعذرت إلى ربك سبحانه وتعالى، وأنت أيتها الأم أديت ما عليك وأعذرت إلى ربك تبارك وتعالى، فالأمر ليس لي وليس لك، أنا لا أملك هداية نفسي أنا وأنا أحدثكم الآن، فضلا عن أن أملك هداية ولدي ولا أملك هداية غيري. وأنت كذلك، أنت لست أفضل من نبي الله نوح، ما عليك إلا أن تدل الولد هداية دلالة وإرشاد وتعريف وبيان، وأن تبصره بالحق وأن تبين له الحق وسط هذا الزخم الضاغط من الفتن، وأن تترك النتائج إلى الله تبارك وتعالى، وقد أديت ما عليك. أما إن قصرت وأهملت الولد وأعرضت عنه ولم تراقب الولد ولم تراقب البنت ولم تنظر إلى قصة شعر ولدك أو إلى زيه أو إلى قصة شعر ابنتك أو إلى صاحب أو ولدك أو إلى صاحبة ابنتك، وما هذا الزي الذي يلبسه صاحب الولد وما هذا الزي التي تلبسه صاحبة ابنتك إلى غير ذلك، وأهملت الولد وانشغلت بالتجارة انشغلت بكرسيك، فقد قصرت في حق الله وارتكبت حراما. يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوا الناس والحجارة. وفي الصحيحين من حديث معقل بن يسار: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فأبدأ أنت ما عليك واترك النتائج إلى الله. يبقى المسؤولية مسؤولية مشتركة، تبدأ من الأسرة ثم بالتعليم ثم بالإعلام ثم بالأندية الرياضية ثم بالمؤسسة الدينية ثم بالشارع وبالصحبة إلى غير ذلك من هذه الوسائل. على الأقل ابذل أنت ما استطعت في حدود قدراتك وإمكانياتك وطاقاتك، واترك النتائج إلى الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ أولادنا من كل سوء. وأنا أعترف أن الموضوع طويل ولا يمكن على الإطلاق أن يجاب عنه في مثل هذه الدقائق القليلة، ويعني منهجي كما ذكرت قبل ذلك في الفتوى هو منهج الجود. أسأل الله أن يرزقني إياكم الجود، فأنا لا أجيد أبدا أن أجيب بنعم أو لا أو بيجوز أو لا يجوز، لعلمي علم اليقين أن هذا المنهج ليس منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوى، بل كان أجود الناس في كل شيء حتى في فتواه. أسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير ما جزى رسولا معلما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم احفظ أولادنا يا رب العالمين. طيب، أنا لا يعني أرجو أن لا يفهم أحد من كلامي أنني أجرد شبابنا كله من الخيرية، لا والله، لا والله، هناك من شبابنا من أولادنا من يعتز الإنسان بهم ويفخر الإنسان بهم، ونعلم أن بفضل كثيرا من أولادنا وشبابنا الآن يحفظون كتاب الله تبارك وتعالى، بل ومنهم من يحفظ الصحيحين البخاري ومسلم. صحيح قلة، لكن بفضل الله أنا لا أجرد شبابنا ولا أولادنا من الخيرية، وإنما أحذر فقط أولادنا الذين انحرفوا وسقطوا في شباك الشبهات أو غرقوا في بحور الشهوات فقط أن يعودوا إلى دين الله وإلى ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وإلى الصحبة الطيبة الخيرة في زملائهم. فليقرر الابن هذا القرار برجولة وقوة، وأن يهجر الصحبة السيئة، وأن يحرص على صحبة إخوانه من الأطهار الأخيار المتفوقين في الجانب الأخلاقي والجانب العلمي. وأسأل الله عز وجل أن يقر عيوننا بهم جميعا، إنه لذلك والقادر عليه. أخ يقول: شخص يزعم أو يأتي بحديث مزعومة ويقول بأن يقول بأن أحاديث القبض اليد اليمنى لليسرى أو وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة أحاديث كاذبة وبطلة وحديث مزعومة، ويقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل يديه في آخر حياته، أي لا يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. أقول لك يا أخي الحبيب، بل الثابت الصحيح في البخاري ومسلم ومسند أحمد وسنن الترمذي وابن ماجه وابي داود والنسائي، بل وحتى في موطأ الإمام مالك، وأنا أقول حتى في الموطأ، ليه؟ لأن المالكية عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى من سادتنا وعلمائنا هم الذين يقولون بالإرسال، هم الذين يقولون بالإرسال، أي بعدم قبض اليدين على الصدر في الصلاة. وأنا أقول لك، أنا لن أذكر الأدلة في عند جماهير أهل العلم، إنما أنا أقول لك أخي الحبيب، ارجع إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة، ستعجب إذا علمت أن من أوائل الأحاديث، قد يكون الحديث الثاني أو الثالث في موطأ الإمام مالك في كتاب الصلاة، يستدل الإمام رحمه الله تعالى بحديث وائل بن حجر عن أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبض أو وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره في الصلاة. الإمام مالك رحمه الله، وهو إمام متبع، بل هو من أشد الأئمة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أستاذ الشافعي، الإمام مالك أستاذ الشافعي، وهو إمام دار الهجرة، وهو الذي سأله سائل يوما وقال: يا إمام، أريد من أي مكان أحرم بالحج؟ فقال: من ذي الحليفة، وهو يسأله في المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام. بقول له: يا إمام، من أين أحرم بالحج؟ قال: من ذي الحليفة. فقال له السائل: إني أريد أن أحرم من جوار المسجد النبوي، من جوار القبر الشريف. السائل رأى أن الإحرام من المسجد أفضل، الإحرام من بالقرب من جوار القبر الشريف على ساكنه أفضل الصلاة وأزكى السلام أفضل. فماذا قال له الإمام؟ قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. الله أكبر، فتنة إيه؟ ده الرجل بدل ما يحرم من ذي الحليفة هيرجع بس ورا كمان 3-4 كيلو ويحرم من المسجد النبوي. فقال: لا تفعل. الإمام بيقول له: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال له السائل: يا إمام، وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها. فقال له الإمام مالك: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة لم يسبق إليها رسول الله؟ إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا الإمام يا إخواني، الأئمة دول رضوان الله عليهم جميعا، وأسأل الله أن يلحقنا بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الأئمة هم أشد الناس حرصا على اتباع صاحب السنة، بل هم جميعا بلا استثناء أجمعوا على هذه القولة: إن صح الحديث فهو مذهبي. كلهم أجمعوا على هذا القول: إن صح الحديث فهو مذهبي. هذا معتقد مالك ومعتقد أبي حنيفة ومعتقد الشافعي ومعتقد أحمد ومعتقد سفيان ومعتقد غيرهم من الأئمة: إذا صح الحديث فهو مذهبي، رضوان الله عليهم ورحمة الله عليهم. إذن أخي الحبيب، السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصلاة. طب الكيفية بقى، لا حرج في ذلك، الهيئة لا حرج، الأمر في سعة، يعني هيئة الوضع الأمر في سعة، هل أقبض هكذا أم أضع هكذا، وأين أضع، هل أضع على صدري، هل أضع فوق السرة؟ لا حرج عليك في أي هيئة من هذه الهيئات، لا حرج عليك في أي هيئة من هذه الهيئات، هذه هيئة من هيئات الصلاة. المهم أن تضع اليمنى على اليسرى على صدرك في الصلاة أو دون الصدر، لكن تحت السرة لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ففي أي وضع وعلى أي هيئة لا إثم عليك ولا حرج، ولا ينبغي على الإطلاق أيها الأفاضل أن نجعل من هذه الهيئات محل خلاف أو حتى محل نقاش، لا حرج في ذلك إطلاق، أن تضع على صدرك أو دون الصدر أو فوق السرة فلا حرج عليك، فهذه هيئة من هيئات وضع اليد في الصلاة، واختر منها ما شئت، فكله ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الإرسال فأنا لا أعلم لذلك دليلا من كلامه عليه الصلاة والسلام فضلا عن فعله، وهو القائل بأبي وأمي وروحي صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب يا عم الشيخ، إذا كان ذلك كذلك فمن أين جاء الإرسال في المذهب المالكي؟ أجيبك وأقول لك، الإمام رحمه الله تعالى الإمام مالك كان واحدا من بين أولئك الأئمة الأفذاذ الذين تعرضوا للفتنة، لفتنة خلق القرآن، كان واحدا من أولئك الذين تعرضوا للفتنة حتى عذب الإمام مالك في هذه الفتنة الصماء البكماء العمياء، تعرض للعذاب وتعرض للأذى حتى أصيب في ذراع من ذراعيه كما هو مقرر في عند علماء التأريخ. فاستحيى الإمام حين عجز أن يرفع اليدين معا على صدره، حين عجز أن يضع اليدين معا على صدره أرسل الأخرى حتى لا يضع يدا واحدة على الصدر ليقع في تشبه ما، فأرسل الأخرى لعذر، فجاء بعض متأخري المالكية وظنوا أن هذا الفعل إنما هو أصل مذهب الإمام. والإمام رحمه الله تعالى معلوم أن السنة القولية تقدم باتفاق على السنة الفعلية، معلوم باتفاق أن السنة القولية تقدم على السنة الفعلية. لو راجعوا السنة القولية التي نقلها الإمام مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم لوجدوا الإمام رحمه الله قد استدل بحديث وائل بن حجر في أول أحاديثه التي ذكرها في كتاب الصلاة. ومع ذلك أقول يا أحبابي، أرجو من إخواننا وشبابنا وأولادنا ألا يجعلوا من مثل هذه المسائل الخلافية فتنا في المساجد. أنا أتألم غاية الألم أن تختلف الأمة وأن تتشرذم الأمة وأن تتهارج الأمة في ظل هذا الواقع الأليم الذي تتعرض له، أن تتشرذم بسبب هذه المسائل الخلافية، وهي مسائل أحكام. خلي بالك، هي مسائل أحكام. يعني مسائل أحكام؟ مسائل أحكام يعني الاختلاف فيها وارد وواسع، وكما قال الشيخ الإسلام الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، لن ينضبط أبدا إلى قيام الساعة. أوعى تنتظر أنك عاوز مني قولا فصلا في مسألة حكمية أو خلافية أو فروعية، لا 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 إطلاقا، لن تجد مني هذا، بل لن تجد من أي رجل ينتسب إلى العلم يعلم معنى الفتوى ومعنى الحكم الشرعي يقول لك في الفتوى قولا واحدة. ما فيش حاجة اسمها في الفتوى قولا واحدة إطلاقا، قول الواحد ده في الحكم الشرعي إن كان حكما قرآنيا عن الله تبارك وتعالى أو حكما قطعيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قول واحد. الربا حرام قولا واحدة، الخمر حرام قولا واحدة، الزنا حرام قولا واحدة، الصلاة فرض قولا واحدة إلى غير ذلك. إنما تأتي وضع اليد على الصدر أو عدم رفع وضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع، مسألة خلافية بقى. عاوز حضرتك تأخذ بقول عالم من العلماء ممن رأى أن وضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع سنة مؤكدة، أو تقول لن أخذ بهذا القول وتأخذ بقول من قال من العلماء بأن الوضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع بدعة، هذا قول فلك ذلك، لكن ما تعملهاش مشكلة، ما تعملهاش مشكلة على الإطلاق. أنا أعلم يقينا وأنا أؤصل هذا أن الحق في أي مسألة واحد لا تعدد، لكن بفضل الله في مسائل الأصول في مسائل الأركان، إنما في مسائل الأحكام لو شاء الله أن يجعل الشريعة قواطع لجعلها حلال حرام حلال حرام، لكن شاء ربي تبارك وتعالى أن يختلف الصحابة رضوان الله عليهم، وأن يختلف الأئمة رضوان الله عليهم ورحمة الله عليهم، وأن يختلف العلماء من بعدهم، وسيبقى الاختلاف في مسائل الأحكام قائما إلى يوم القيامة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن تصور من شبابنا وأولادنا وأحبابنا وقرة عيوننا من أولادنا المتحمسين المخلصين من ظن أن الخلاف سيحسم في أمر من الأمور في وقت من الأوقات، فهذا وهم، هذا وهم. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، لذلك خلقهم. الاختلاف المذموم في الآية كما قرر ذلك الشاطبي وغيره من سادتنا وإمتنا هو الاختلاف في أصل الملة. الاختلاف المذموم في الآية هو كما قرر الشاطبي في كتابه الماتع للاعتصام وفي غيره، وقرر ذلك الشيخ ابن تيمية وابن القيم وابن حزم وغيرهم، هو الاختلاف في أصل الملة. أما الاختلاف في مسائل الفروعيات والأحكام فهذا أمر وارد ولن ينتهي ولن يحسم إلى قيام الساعة. لو فهمنا هذا التأصيل لازال هذا الخلاف. ما تخلينا خلفك في 100 مسألة وتخلفني في 500 مسألة من مسائل الأحكام، بس يبقى الأدب بيننا ويبقى الحب بيننا ويبقى الود بيننا. ولذلك أنا أكرر وأقول في أصول ثابتة كبيرة لسادتنا وإمتنا يقولون: ما اشتم رائحة الفقه من لم يعرف مسائل الخلاف. هذا كلام يكتب بالذهب، لا أغلى، أغلى بماء العيون، لا أغلى عندي من الذهب. ما اشتم رائحة الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف. ما جيش بقى أعمل فهنا فقيه وأعمل فهنا أبو العريف وأنا معرفش الأقوال أهل العلم في المسألة، ما عرفش الإمام الشافعي قال فيها إيه والإمام مالك قال فيها إيه والإمام أحمد قال فيها إيه والإمام أبو حنيفة قال فيها إيه وابن تيمية قال فيها إيه وابن القيم قال فيها وابن حزم قال فيها إيه، وأجي أعمل فيها أنا بقى الفقيه الأوحد في عصري وفي زماني وأقول قولا واحدا. يا حبيبي لا، مش كده، مش كده. سبحان الله، الشافعي الإمام الكبير كان يقول إيه؟ سبحان الله، يقول: ما ناظرت أحدا إلا ورجوت الله أن يكون الحق معه. ومن تواضع الشديد يقول: قولي صواب يحتمل الخطأ. يا سلام على الأدب والتواضع، قولي صواب يحتمل الخطأ. هو أنت بتقول وحي؟ هو أنا بقول وحي إطلاقا، أنا لا أدعي لنفس العصمة. قولي صواب يحتمل الخطأ، إنما النهاردة بقول إيه وأنا ما سويش يعني حبية رمل بيدوس على الشافعي، أقول قولي صواب لا يحتمل الخطأ. يا سلام، يا سلام على الكبر اللي مال القلوب وإن تغنت الألسنة بغير ذلك. قولي صواب لا يحتمل. ليه يا عمي؟ ليه النفخة الكدابة دي؟ ليه النفخة الكدابة دي؟ بل قولي أنا عن نفسي يعني قولي صواب يحتمل الخطأ مليون مرة، مليون مرة. حتى أخرج عالم من أهل العلم يقول لي: استنى يا ابني، أنت أخطأت والدليل كذا وكذا وكذا. لو أنا رجل رجع للحق على راسي أرجع إلى الحق وأعلن هذا الحق، إنما لو قلبي مليان كبر أقول له: لا، أنت اللي مش فاهم، أنا اللي فاهم، أنا العالم وأنت الجاهل، أنا التقي وأنت الشقي، أنا المتبع وأنت أقول له: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فأنا عاوز أقول: ما اشتم رائحة الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف. ما فيش في الفتوى يا إخواني قولا واحدة، الواحد صرخ بدي مليون مرة. أنا لم أعلم أحدا من علمائنا الأفاضل قال في الفتوى قولا واحدة، مستحيل، والله لا أعلم واحدا من علمائنا قال ذلك. وذلك تعجبني هذه العبارة جدا لأبي حامد الغزالي ولغيره أيضا، يعني هذه ثابتة لأبي حامد ولغيره، وقد حررت هذه القولة لإعجاب الشديد بها. قال: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. أنا لما خالف رجلا من أهل العلم الأفاضل الكبار ويخالفني، والله ستسمع بيننا الأدب الجم، لن أتطاول عليه أبدا من أهل العلم ولن يتطاول عليه أبدا من أهل العلم. يعني قد أقول بقول مثلا وهو يقول بقول آخر، لا حرج على الإطلاق، ويبقى الأدب بيننا. ولذلك أنا أقول بقى في قولة ثالثة، أصل ثالث: لو وضعت مسائل الخلاف، خلي بالك هذا كلامي أنا، أسأل الله أن يغفر لي، أنا بقول لو وضعت مسائل الخلاف في بوتقة الخلاف الفقهي وظللت بأدب الخلاف فلا خلاف. لو وضعت مسائل الخلاف في بوتقة الخلاف وظللت بأدب الخلاف فلا خلاف. الصحابة اختلفوا بس كان في أدب، ما كانش خلاف، خلاص خلاف علمي، خلاف فقهي. معلش سامحوني طولت، مش لأنني بأجيب على مسألة وإنما أبين واقعا وأضع له يعني علاجا، أسأل الله أن يجعله ناجعا، وأسأل الله أن يرزقنا لكم الإخلاص والقبول والإذعان للحق، وأن يطهر قلوبنا من الكبر. اللهم طهر قلوبنا من الكبر وطهر قلوبنا من الهوى. فالدليل يا إخواني، الدليل قد يكون واضحا كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها، وقد يكون قويا، وقد يكون قويا، لكن مع وضوح الدليل وقوة الدليل وصراحة الدليل قد لا يدفع الهوى، لأن الهوى لا يدفع بالدليل وإنما يدفع بتقوى الملك الجليل. الهوى لا يدفع بالدليل أبدا، مهما تقول خلاص القلب مليان هوى خلاص مستحيل، إنما يدفع الهوى بتقوى الملك الجليل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله أجعل لكم فرقانا، أي بين الحق والباطل. اللهم ارزقنا التقى واجعل لنا فرقانا نفرق به بين الحق والباطل يا رب العالمين. طيب إذا دخل الإمام، إن الله وإن الله رجل، الوقت انتهى. إذا دخل الإمام وهو راكع، على أي حال قبل الأذان بدقيقة أو بدقيقتين أرجو أن تنبهون، إذا دخل الإمام وهو راكع هل يجوز أن أركع وأنا على الباب لأدرك الإمام؟ على أي حال مسألة فيها خلاف كبير أخي الحبيب، والجمهور على أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، واستدلوا بحديث لكن أهل الحديث قد اختلفوا في تصحيحه، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، من أهل العلم من حسنه كالإمام النووي رحمه الله تعالى، ومن أهل الحديث من ضعفه، ولو صح هذا الحديث في المسألة لحسم الخلاف، لكن يبقى الاستشهاد بحديث أبي بكر في صحيح مسلم قويا في بابه. فهذا الذي سألت عنه فعله صحابي يقال له أبو بكر رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم كما ذكرت أنت، يعني دخل المسجد النبوي فرأى النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع على الباب ثم ظل راكعا يتقدم إلى الصف حتى وقف في الصف وهو راكع، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال زادك الله حرصا ولا تعد. وفي خلاف بقى بين أهل العلم في فهم الحديث، سبحان الله، هذا سبب من أسباب الخلاف أو الاختلاف، الاختلاف في فهم الدليل. زادك الله حرصا ولا تعد، يعني ولا تعد، ولا تعد إلى ماذا؟ ولا تعد إلى الركوع والإمام راكع، أم ولا تعد إلى الركوع خارج الصف؟ قولان لأهل العلم، لكن على أي حال يحتج بهذا الحديث على أن من أدرك الإمام راكعا وركع مطمئنا بعد تكبيرة الإحرام مطمئنا وتكبيرة الانتقال مطمئنا فقد أدرك الركعة، والله تعالى أعلم. وهذا قول الجمهور، وهناك من يخالف من أهل العلم، ولا أنكر الخلاف كما أصلت سابقا، والله أعلم. طيب، ابن 6 سنوات يقلدك في كل شيء يريد. طيب إن شاء الله أنا أرجو من أحبابنا يعني أن يلتقطوا أي مشهد لنا لي أو لأي رجل من أهل الفضل من أهل العلم وهم يصلون، ولو في لقطات سريعة ليراها أطفالنا، وهذا أمر نفرح به ونسعد به، أن يقلدنا أطفالنا أطفال المسلمين في صلاتنا وفي قولنا وفي أفعالنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم وأن يجعلنا من الصادقين، أسأل الله أن يجعلنا من الصادقين. الأخت بتعمل في دار أيتام وهي تقيم هنالك أسبوعا، ودار الأيتام كلها بنات وكلها نساء، ما فيش فيها اختلاط، فهل هذا جائز؟ والله أرجو الله سبحانه وتعالى ما لم يكن هنالك في الدار اختلاط، وما لم يكن هناك رجال أو محرم، وهذه الأخت الفاضلة تقوم على رعاية الأيتام في هذه الدار وهي تقيم عندهن، فأرجو الله عز وجل ألا يكون بذلك بأس، أرجو الله ألا يكون بذلك بأس. أما مسألة السفر بدون محرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: لا تسافر امرأة 3 أيام ولا يليها إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. وفي رواية لا مطلقة، لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، وهذا أمر نبوي شرعه من لم تقع عن الهوى، لا ينبغي أن نقدم فيه العقل على صحيح وصريح النقل. يعني قد يطعن البعض الآن في هذا الحديث بدعوى أن الزمن تغير، وأن يا أخي الحبيب التشريع لم ينزله الله تبارك وتعالى لزمن دون زمن ولمكان دون مكان، بل التشريع يصلح كل زمان وكل مكان، ولا أقول صالح فقط، بل هو صالح ومصلح لكل زمان ولكل مكان. الله تبارك وتعالى هو الذي شرع، ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، بل ينطق بوحي من الله تبارك وتعالى، إن هو إلا وحي يوحى، فلا ينبغي على الإطلاق أن نطعن في مثل هذه النصوص النبوية بدعوى أن الزمن قد تغير وأن الأمر قد اختلف. وأسأل الله عز وجل أن يستر أختنا، وأنا أقول لا حرج ما دامت إقامتها في دار الأيتام للنساء وللبنات تقوم بخدمتهن ورعايتهن، ويوجد هناك اختلاط بين الرجال إلى غير ذلك من المحرمات. فأسأل الله أن يسترها وأن يأجرها وأن تجدد النية، فإن خدمة اليتيمات يعني خدمة من أجل الخدمات ومن أعظم القربات التي يتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات. الصوفية منتشرة في بلادنا، ماذا نصنع؟ عاوزين نعرف الموالد كترت وإلى آخره. أقول أيها الأفاضل، وقد فصلت القول في هذه المسألة، وأنا أقولها لله بلا عنترية جوفاء وبلا تمييع للقضية، فأنا لا أحب العنترية الجوفاء، ولا يمكن أبدا أن أميع أي قضية من قضايا الدين أبدا مهما كانت النتائج، وفي نفس الوقت نطرح بأدب وبتواضع وبحكمة، والله تعالى أسأل أن يرزقناكم الصواب. أنا أقول الصوفية ابتداء، لن أقف عند المسمى فلا مشاحة في الاصطلاحات، وإن كنت أرى أن الأولى والأكمل والأفضل التسمي بما سمنا الله تبارك وتعالى به وسماكم المسلمين، لكن على أي حال مشاحة في الاصطلاحات، ما لم تتحول هذه المصطلحات أو الاصطلاحات إلى نعرة أو إلى عصبية. فلقد وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسميات، وجد المهاجرون، وجد الأنصار، وجد أهل الصفة، وما أنكر النبي أبدا هذه المصطلحات وهذه الاصطلاحات إلا في حالة واحدة حين تحولت إلى نعرة، وقال المهاجرون يا للمهاجرين، وقال الأنصار يا للأنصار، حينئذ فقط قال النبي دعوها فإنها منتنة. فعلى أي حل مشاحة في الاصطلاحات ابتداء، ولن أقف عند التأصيل اللغة للمعنى الصوفي، وقد فصلت في حلقة من حلقات الفتاوى في قشاشة الرحمة هذا من قبل. المهم، الصوفية نوعان. النوع الأول نوع يركز على الصفاء، على الذكر، على الطاعة، على العبادة، على الخلوة، يعني خلوة مع الله تبارك وتعالى، ولفظة الخلوة لفظة نبوية على أي حال، يعني حتى لا يتصور البعض أنني أردد بعض المصطلحات. الخلوة كما في حديث النبي، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. المهم أيها الأفاضل، هذا المنهج لا ينكره سادتنا وإمتنا وعلماؤنا كشيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخ الإسلام ابن القيم، وشيخ الإسلام ابن رجب إلى غير ذلك. أئمتنا لا ينكرون هذا المنهج، منهج التعبد والذكر والصفاء والإخلاص والخلوة للطاعة وللعبادة، هذا لا ينكره عاقل. الإمام ابن القيم يشرح كتابا لإمام من أئمة هذا التصوف، وهو الإمام الهروي، في كتابه الماتع القيم يقول منازل مدارج السالكين. كتاب مدارج السالكين لشيخنا ابن القيم إنما هو شرح لكتاب منازل السائرين للإمام الهروي، وهو إمام من أئمة التصوف الذي ذكرته، هذا الإمام الجنيد، الإمام سهل ابن عبد الله التستري أو التستري وغيرهم. هؤلاء الذين يقولون من خرج عن الكتاب والسنة فقد ضل، منهجهم الكتاب والسنة على العين والرأس. وأنا لا أتصور أن أحدا من علمائنا القدامى أو المعاصرين ينكر هذا المنهج أبدا، الذي يقوم على الذكر وعلى الاستغفار وعلى التبتل والتضرع وقراءة القرآن والدعاء المنضبط بالكتاب والسنة. أما المنهج الآخر، لا أعلم أحدا من هؤلاء الأئمة من أئمة هذا التصوف الأول الذي ذكرت، ولا أعلم واحدا من علمائنا الحاليين والمعاصرين يقبل هذا المنهج الثاني، ألا ومنهج الموالد ومنهج الرقص ومنهج الخلل والطبل والزمر وشرب المخدرات وإلى غير ذلك. وأنا لا أريد أن أطيل النفس في هذا، فهذا واقع معلوم، نرفض هذا، ولا يوجد مسلم على وجه الأرض يقبل هذا. فهذا خلل في دين الله تبارك وتعالى، لا دليل عليه لا من قرآن ولا من سنة، وهذا هو الذي يضر ديننا ويضر أمتنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا. هذا هو الإنصاف والعدل الذي أدين الله تبارك وتعالى به، وأسأل الله أن يجعلنا لكم من الصادقين. بكل أسف الوقت انتهى والأذان حان، وتسمحوني والله يعني كنت أود أن أكمل الجواب يعني على بقية الأسئلة، لكن إن شاء الله أعد بإذن الله تعالى في أول الحلقة القادمة إن قدر الله البقاء واللقاء أن أجيب على هذه الأسئلة إجابات سريعة، قبل أن أشرع في الإجابة على أسئلة الحلقة القادمة إن قدر الله اللقاء بكم. جزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يرزقني وإياكم الحق، وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار.